إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في هذا اللقاء قد عزمت على أن أتحدث عن موضوع يدور على الساحة الإسلامية اليوم، أطلق عليه اسم الفكر الإبراهيمي. إلا أن بالأمس القريب كلنا رأينا زيارة رئيس الدولة إلى إيران وما حدث من خطاب فيها، رغم أنك تسمع عن جدية هذا الخطاب من جرائد ومجلات عالمية. استغربت في صباح اليوم لما قصدت أن أطالع بعض صحف اليوم، رأيت المرجفين الذين يضادون دين الله عز وجل وينكئون بكل ما هو دين، أخذوا هذه الزيارة إلى منحى آخر ليدندنوا بها على عوام الناس، من أن رئيس دولتنا ذهب إلى هذه البلدة ليقرب بين السنة والشيعة. فقلت أغير الموضوع الذي قصدت أن أتحدث عنه، وهو الفكر الإبراهيمي، وأتحدث اليوم عن التقريب بين السنة والشيعة، هل جائز أم لا؟ هل هناك شيء يسمى تقريب بين السنة والشيعة؟ لأن القضية كيف كان الإسلاميون بالأمس ينكئون بالشيعة ويتكلمون عن الشيعة ويظهرون عوار الشيعة كما قال أحدهم في صباح هذا اليوم، وبالأمس يزور واحدا منهم بلدة الشيعة ويتكلم ويحتضن ويقبل ويفعل ويفعل، مصورا للناس كيف أن الإسلاميون يغيرون من دينهم بين الفينة والأخرى بين الوقت والوقت. حتى كتب أحد رؤساء التحرير لأحد الصحف الصبراء يقول مقولة: تعودنا عليهم تغيير الفتاوى، ووضع خطا كبيرا قال: بدعوى واجب الوقت. وكأنه يلوح ويلوح ويلمز بأن واجب الوقت الآن الاتحاد مع الشيعة. للأسف تقرأ في الصحف العالمية في صباح اليوم، صحيفة الجارديان مثلا البريطانية أو النيويورك تايمز الأمريكية وغيرها، على أن خطاب رئيس مصر كما عنونت صحيفة الجارديان أقوى خطاب في بلاد فارس منذ وفاة السلطان عبد الحميد الثاني. نظرة الغرب إلى أن رجلا من السنة يتردى على أبي بكر وعمر وسط من يكفر أبا بكر وعمر، وكيف يتحدث هذا الرجل بطرد عام على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسط نفر من شرذمة القوم يكفرون صحابة النبي إلا أربعة. عدد الصحف الأجنبية قوة الخطاب كما نقل ذلك رئيس وزراء تركيا في صباح اليوم، يقول إن هذه القوة ما عدناها منذ سقوط الخلافة العثمانية، ومع ذلك ترى الصحف العربية تحول الأمر إلى أمر آخر، إلى قضية أخرى. فأردت أن أقف مع هذا التقريب الذي تصعد شمعته بين الناس من كل فترة وفترة بدعوى أن هناك أحناف وهناك مالكية وهناك شوافع وهناك حنابلة وهناك إمامية شيعة. فإن احتمل الأمر التقريب بين المذاهب السنية الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فلما لم يحتمل دخول الإمامية مذهب الشيعة أيضا؟ ويظهرون لنا الفتاوى لا سيما من عمائم كبيرة جدا في بلادنا تجيز التقريب بين السنة والشيعة. فقلت ولا سيما ينتظر منا الكلام من بعض رؤساء التحرير يتتبعون كلامنا من منبر إلى آخر، من مكان إلى آخر، من قناة إلى أخرى. أردت أن أسمعهم أن الموقف واحد من قبل الثورة إلى الآن، وإلى أن نلقى الله عز وجل لا تقريب بين السنة والشيعة. ديننا واحد، لم ولن يتغير أبدا، ولسنا نحن الذين نبيع ديننا بدنيانا إن كانت عندنا دنيا. أما الذي تعود أن يبيع هذا الدين بقليل دني، وإن سمي الدنيا فالدنيا من الدناوة لأنها دنية لا تزن كما في حديث الأربعة عند الله عز وجل جناح بعوضة، لكنها عند أناس أخر تزن الكثير والكثير والكثير. تعود أن يضعوا في صحفهم أماكن للأكاذيب. من سنة تقريبا في جمعة لم ترتضي أحد رؤساء التحرير، فكتب مقالة كبيرة أخذت صفحة بكاملها في جريدته على أن الأستاذ الدكتور فلان تكلم في قضية كذا وكذا وكذا وكذا، ولما خابرته عبر الهاتف قال هذا خطأ وغدا سأصلح الأمر. فقلت أنا لا أحب أن يوضع اسمي لواكة في جريدة تتغير أو تحجز بها مكانا في يوم آخر، لأن هذا ما تعودنا مما يسموه هم بالفبركة الصحفية. يكتب الآن مقالة كذبا زورا وبهتانا وغدا تصحح هذه الأكاذيب، فحجز في الجريدة مكانان، مكانا للمقالة الأصلية ومكانة أخرى لتكذيب هذه المقالة التي كانت موجودة. وهذا من الفلس الذي هم عليه وهم فيه. فلم ولن نغير ديننا أبدا، لأن دين الله عز وجل واحد لا يتغير ولا يتبدل مهما كان. حتى وإن قيل ماذا تقول في هذه الزيارة، أقول في هذه الزيارة كالزيارة التي قبلها. ماذا نقول في زيارة الصين؟ اللادينيون أصلا من الأصل ابتداء. ماذا ستقول في الزيارة المقبلة إلى بلاد أمريكا؟ لابد أن تجد لنفسك موقفا تقف فيه منصف، لأنه للأسف كما يذكرني بعض الإخوان قبل الصعود إلى المنبر أن الإنصاف من شيم الكفار، الإنصاف من شيم الكفار، فالذي يظهر له أنه منصف وأنه يكتب من دواعي أنه منصف وأنه لا يتكلم بقلم إلا منصف وأنه لا يعرض على العامة إلا إنصاف، بخل على نفسه بالحق، بخل على نفسه بالحق. والبخل بالحق مضرة للبخيل، لا مضرة لمن بخل عليه. لما كان بين جرير والفرزدق ما كان بينهم من هجاء، ادعى الفرزدق أن جريرا من قوم البخلاء، فنادى على صاحبه قائلا: أنت من قوم إذا استنبحت الكلاب أضيافهم قالوا لأمهم بولي على النار، فلما بالت استحكمت فرجها فلا تبولن إلا بمقداري. بخلت حتى في البول، فكانت المضرة على البخيل لا على الذي بخل عليه، لأنه لو لم يبخل على نفسه بالحق لعرف الحق واهتدى بهذا الحق. أم أن النكاية هي للدين وليست للأشخاص؟ فالأشخاص تموت ويؤتى بغيرهم، وهكذا دوالي، وهذه سنة ربانية، لأن الله خالق وله صفة الخلق صفة دائمة لله عز وجل، وعليها أثر مترتب كما نقول في عقيدة أهل السنة والجماعة: المخلوق طالما أنه خالق وله صفة الخلق بلا بد من أثر مترتب على الاسم وعلى هذه الصفة. ما هو هذا الأثر؟ تجدد المخلوقات، أنا وأنت وغيرنا، هكذا تعلمنا من كتاب الله وسنة رسوله. لكن العداء لما يكون للدين نسمع كلام هؤلاء المرجفون الذين يريدون أن ينكئوا بدين الله عز وجل في صورة أشخاص. تارة نسمع قرضا يقال عليه بالأمس حرام والآن يقال حلال، وتارة نسمع زيارة لبلاد إيران وامتنعنا عنها منذ أكثر من 3 عقود، وهكذا على مدار عامين فتشت فينا أمورا كانت مختبئة بالأمس الأصل فيها العداء لدين الله عز وجل. لكن يعزينا ما رواه أحمد في مسنده: سيأتي على أمتي سنون خداعات يصدق فيها الكاذب. أكم منا الآن يصدق هذه الجرائد والمجلات؟ كنت أقول لأحد أبنائي: لو لم يجد صاحب هذا الجريدة إنسان يشتريها من على الأرض ويضعها على الأرض لأن هذا مكانها الأصلي هناك، ما كتب في صباح اليوم التالي أصلا تماما. يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن. انظر، أمانة وديعة استودعك عليها مؤتمن، ائتمنك عليها وائتمنك عليها وأنت خائن في نفسك لهذه الأمانة. وهذا هو الزمان، كأن النبي بعث بيننا الآن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال في 3 روايات في هذا الحديث: رواية الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، والرواية الثانية رجل سفيه يتكلم في أمر العامة، ورواية ثالثة رجل فاسق يتكلم في أمر العامة، وال3 روايات متحققة في أهل الجرائد والمجلات إلا من رحم ربي. كنت أقول دائما إن الغزو الفكري الذي أصاب الأمة الإسلامية كان له وسائل، من أبرز هذه الوسائل ما يسمى بالتفريغ والمل، هكذا قيل في بروتوكولات حكمائهم هم: فرغوا أهل هذا الدين من دينهم واملأوهم بما يسمى بالدين الجديد. فرغونا من ديننا، أصبحت غربة بيننا وبين الدين الآن، لأن الأصل في الناس اليوم أنه لا يعرف عن دينه إلا قشور. اختزلنا هذا الدين في مجرد عبادات: صلاة، صيام، زكاة، حج فقط. وهذه الأربعة فيها نظر، هذه الأربعة فيها نظر. رمضان ليس منا البعيد، أين كنا في رمضان وأين نحن الآن؟ هل كنا ندخل المساجد في يوم من أيام رمضان ولا نرى المسجد ممتلئ عن بكرة أبيه؟
نحن الآن ندخل الجمعة ولا نرى المسجد كذلك. اختزلنا العباد الآن في المعاملات، بل في نيات المعاملات حتى يصح التعبير. بيننا وبين الله عمار، القلب عامر بذكر الله عز وجل، الله يطلع على السر فقط، أما العلم فهذا من أمر الله عز وجل، كلاما ما أنزل الله به من سلطان. عند البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن نية بلا عمل لا تقبل، عمل بلا نية لا تقبل، كلاهما يقبل إذا وافق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك مردود باتفاق أهل العلم. أما الذين يظنون الآن أنهم في يدهم مقاليد الجنان، يدخلون من شاء ويخرجون من شاء، يقذفون بالتهم على الناس، يصورون للناس أمورا غير موجودة، يشغلون أهل العلم الذين يبصرون الناس، يشغلونهم بأمور من التوافه، هل حري بنا الآن أن نتكلم على أفلاس لا وزن لهم ونترك قضية زي قضية السنة والشيعة؟ هل هذا جائز؟ إذا تكلم العارف على فلس لا يعرف، عرف بكلام العارف له، وهذا من حكم أهل الزمان قديما، إذا تكلمت عن لا شيء أصبح شيئا بكلامك. فهناك من الناس من إذا رد عليهم أخذ أكبر من حجمه وأكبر من شأنه، وهو ليس كذلك، لكن كما قال مسلم في مقدمة صحيح: نضطر في بعض الأوقات أن نوضح للعامة ما يمكر به خواصهم. خواصهم هم الذين ادعوا أنهم أهل الحكم، ألم يدعوا بالأمس أنهم النخبة، نخبة بلا انتخاب، ويتكلمون عن المنتخبين الذين انتخبوا بإرادة كاملة، وهم ظهروا علينا ظهورا شيطانيا لا انتخاب لهم، ويسمون بالنخبة إلى الآن، ولن تجد بين النخبة عالما دينيا يرفع عمامته بينهم، حتى يقول أن أمر الله عز وجل في هذه القضية كيت وكيت وكيت. أي نخبة هذه؟ دندنة حول قضية التقريب، حتى دخل دعاة التقريب في المنتصف. جاء الوقت حتى كتب أحدهم اليوم، جاء الوقت حتى تكون السنة والشيعة شيئا واحدا. أي وقت هذا؟ أي وقت هذا يا غافل؟ كيف يكون الدين ولا دين أمر واحد؟ كيف يكون هذا دين ولا دين أمر واحد؟ كيف؟ ثم يأتي بفتاوى مقتضبة من بين الأسطر، يشيل منها ويزيل منها ما يراه غير مؤيد لكلامه، ويضع من بين الأسطر ما يؤيد لكلامه، فيؤتى بفتوى لشيخ الأزهر في وقته الإمام محمود شلتوت بجواز التعبد على المذهب الشيعي، وهذا دليل على التقريب بين السنة والشيعة. هل قرأت الفتوى؟ ما الفرق بين التعبد على مذهب الشيعة واعتقاد مذهب الشيعة؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الذين كانوا يدينون بهذا الدين بالأمس أكرمنا الله عز وجل أن أسكتهم، لأن بلادنا وسياسة بلادنا كانت لا تقبل بسياسة إيران، وكانت هذه من المسائل المآثر المخفية لدينا، وكنا كافين خيرنا شرنا وساكتين عن هذه الأمور، لأن السياسات لم تكن تقبل بعضها البعض. لكن الأمر الذي نحذر منه أصحاب السياسة الآن، من واجبهم، من واجبنا أو واجبهم علينا، أن نذكرهم دائما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولعامتهم، يدخل فيها ولاة الأمر وغير ولاة الأمر. فلابد أن نبين أن هذه السياسات إن جرت علينا ما يسمى بتطبيع أو ما يسمى بالتقريب، مرفوض كلا وجزءا، مرفوض كلا وجزءا، مرفوض بالأمس ونرفضه اليوم وسنرفضه غدا، لأن الشيعة إن تابت عن مذهب الشيعة فلا وجود للشيعة، لا وجود على التقريب أصلا. ماذا تعرف عن الشيعة؟ هذا الأبله الذي يقارن الشيعة بالمذاهب الأربعة، ماذا تعرف أنت عن الشيعة؟ متى خرجت علينا الشيعة؟ متى ظهرت تاريخيا لفظة الشيعة؟ إن علمت أن الشيعة نفسها اختلفت في بداية مذهب الشيعة عندهم في كتبهم على 6 أقوال، فلم يتفقوا كما يقول المفيد، لم نتفقوا متى ظهرت الشيعة. مذهب لم يتفقوا أصله، بناته الذين يحملونه لم يتفقوا على وقت ظهوره وبداية ظهوره، كيف يتمثلون به نكاية بدين الله عز وجل. اتفقوا على مبادئ ابن السوداء، اسمه هكذا انا لا اسبه، عبد الله بن سبأ اليهودي، اتفقوا على مبادئه. زعم اولا ان النبي لم يمت وان النبي سيرجع اخر الزمان، لان القرآن اقر بان عيسى عليه السلام سيرجع في اخر الزمان، كما في الاحاديث التي وردت من انه سينزل ويكسر الصليب ويؤم الانبياء في بيت المقدس و قال باتفاق اهل العلم ان محمد افضل من عيسى، ايرجع المفضول ولا يرجع الفاضل؟ هذه اول عقائدهم، ان محمد سيرجع لان عيسى سيرجع، وعيسى مفضول في القضية ومحمد فاضل في القضية بكل كلام اهل العلم وبنص كتاب الله عز وجل وبنص احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بدين يسمى دين الرجعة، ثم قال في الثانية لكل نبي وصي، كما كان هارون وصيا لموسى عليه السلام، وصى به موسى لما ذهب لملقات ربه، وصى ان يقود امته واهله من بعده، ووصي محمد صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم اقر بان عليا وصيا له كما كان هارون وصيا لموسى، كما في الحديث الذي هم يكفرون رواة هذا الحديث، لانهم يجعلون انفسهم حياكين، حياكا يفصل قميصا على وفق هواه، ما كان موافقا لمذهبه اخذه وما كان معارضا لمذهبه تركه تماما. لما كانت جملة في هذا الحديث الا تحب يا علي ان تكون بمنزلة هارون من موسى مني، فقالوا هذه وصايا لعلي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوصي ان اقررنا بهذا الكلام، لماذا جئت بالثالثة؟ ان ما جاز على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز على وصيه، الرجعة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع عليا لانه وصي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت بعد ذلك الرابعة، الائمة الذين يأتون بعد علي سيحل عليهم ما حل على علي. خامسا واخيرا عصمتهم، فقالوا بعصمة هذه الأئمة. هذه العقائد الخمسة التي زرعها عبد الله بن السوداء اليهودي النشأة والدين بين الثوار انذاك على عثمان رضي الله عنه، وختمت هذه الثورة وتلك الثورة بقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، خرجت من جرائها افكار واراء أجملها أهل السنة والجماعة على 3 أقوال، 3 أفكار ضمت فيها عقائد الشيعة 12 فرقة، وليست 12، فال12 هي فرقة من 12 فرقة التي كونت عندهم مذهب الشيعة. هذه 3 أفكار، أولهم الشيعة التي تسمى في كتب التاريخ بالشيعة الأصيلة، الشيعة الأصيل، أصل الشيعة، أصل الشيعة على حد قول هؤلاء الذين ظهروا رافضين إمامة زيد بن علي لما خرج على منبر الكوفة رضي الله عنه عن أبيه وتكلم بخير في أبي بكر وعمر فرفضوه، كما قال الذهبي في سيره، فقال رفضتموني فسموا بالرافضة، رفضتموني فسموا بالرافضة. ولذلك هم يطلقون على أهل السنة النواصب، لأنهم نصبوا أبا بكر وعمر. هذه فرقة، هذه جملة انبثقت منها بعض الفرق. الشيعة الثانية أو الفرقة الثانية ما تسمى بالشيعة التفضيلية، التفضيلية تقر إمامة أبي بكر وعمر وتختلف في الإمامة بين عثمان وعلي، فيقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أشخاص لا نبوءة لهم، فإن اختاروا واحدا من الأربعة يقدم على الثاني فلا حرج. أنا اخترت عثمان، أنت تختار علي، ثالث يختار عمر، رابع يختار الصديق، فلا حرج بين ذلك. لكنهم أقروا بإمامة الصديق وإمامة عمر، لأن في هاتين الإمامتين لم نجد خلاف بين المسلمين، بين المسلمين في تنصيب أبي بكر وعمر إمامين، الأول الصديق والثاني عمر، والخلاف جاء من بعد عثمان أيهما أولى. وروي في الصحاح من حديث محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سأل أبوه علي رضي الله عنه من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصديق. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم أنت يا أبي؟ فسكت علي رضي الله عنه، سكت علي رضي الله عنه. ولأنهم يخرجون محمد بن الحنفية من دائرة آل البيت لا يأخذون بآرائه ولا رواياته تماما تماما، فانبنى دينهم الأصيل عندهم على سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت المجموعة الثالثة التي تسمى بالشيعة الغلاة المارقين من دين الإسلام بالإجماع، كالنصيرية، كالدروز، الذين أله أناس بعد علي رضي الله عنه الرجعة والإمامة والعصمة، ادعوا بهذا كله أن إمامهم معصوم. وذكر ذلك كبير النصيرية التي تسمى بالعلوية الآن، والكل يسمع ويرى ما يدور في سوريا الآن. أسأل الله عز وجل أن يدمر طاغوتهم تدميرا، وأن يرد أهل سوريا إلى رشدهم بإذن الله تبارك وتعالى. فالأعداء عندهم عداء دين، لا عداء كراسي، لا عداء رياسات، دين، سنة ونصيرية، سنة وعلوية. اسمهم الحقيقي النصيرية لأنهم أتباع محمد بن نمير النصيري، فسموا بالنصيريين، هكذا الاسم الصحيح. لكن في بداية العشرينيات لما دخل عندهم الحزب الاشتراكي أراد أن يكون له سمعة وله مكانة بين الناس، فسماهم بالعلوية نسبة إلى علي رضي الله عنه. ونحن نعلم أن كثيرا من العرب يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع أمرهم وارتفع شأنهم إلى جاء دور الستينيات فحازوا على الحكم آنذاك. النصيرية الغلاة من بعدهم الدروز الذين أله الحاكم بأمر الله جعلوه إلها، هكذا يقول شيخهم في كتابه البكورة السليمانية. وليقرأوا الناس هذه الكتب، لأن كلام ليس من عندنا، هذا كلام من كتبهم هم وليس من كتبنا نحن، هم يقولون ذلك. اتفقت الشيعة عموما على الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نتجت عقيدة الشيعة. يا من تريد أن تقرب بين السنة وبين الشيعة، هل تعتقد أن لفظة السنة هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعتقد أن كلمة السنة هنا في التقريب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ السنة هنا بمعنى الاعتقاد، أي اعتقاد أهل السنة، اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الأربعة: افترقت اليهود على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حدد النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي نقيس عليه بعد ذلك إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وانتصر أهل الحديث لفظة اليوم، لأن هناك بعض الرواة زالوا هذه الكلمة من ثنايا هذا النص، لكن ما أورده الترمذي وغيره وأثبت هذه اللفظة، لأن دين الإسلام الميزان الذي نقيس به أعمال الناس كلمة اليوم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وصحبه الذين يكفرونهم عيانا بيانا. لا يقول أحد أن الشيعة لا تكفر أبي بكر وعمر. رئيسهم الأسبق رفسنجاني لما دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من 6 سنوات تقريبا، أما ليس ببعيد، بصق في قبر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر عيانا بيانا أمام الناس، عيانا بيانا أمام الناس، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبصق على أبي بكر وعمر. هذا دينه، هذه عقيدته، هذا ما يدين به إلى ربه. وبعد ذلك نقول لا يكفرون الصحابة، لا يكفرون أبي بكر وعمر كما زعم صاحب حزب الشيطان الذي خرج على الناس يتربى تقية على أبي بكر وعمر، فانحاز له ضعفاء القوم عوام الناس الذين تقودهم عواطفهم، ونحن نصر أن العواطف لا ينصر بها دين، لكن كان في وقتها يقاتل اليهود، وطالما أنه قاتل اليهود نحن نسبح بحمده أناء الليل وأطراف النهار، حتى سمعنا من أبنائنا من يقنت لنصرته في المساجد ويدعو له في المساجد، بل وعوام من الناس علقت صوره على سياراتهم وعلى بيوتهم، لأنه يضرب اليهود، لأنه يصنع هذا المسلسل السمج الذي يتكرر علينا على مدار سنوات وسنوات من السبعينيات إلى الآن. بغية ضرب السنة في لبنان، بغية ضرب السنة في لبنان، ولم يمت واحد من هؤلاء حزب الشيطان، ومع ذلك عواطفنا تقودنا إليه، تقودنا إليه. ولو سمعنا ما قال في أبي بكر وعمر، يكفي أن الإمام الألوسي يكتب كتابه التحفة الاثنى عشرية ويورد في آخر كتابه أذكار الصباح والمساء عندهم دعاء اسمها كذا، دعاء التقرب إلى الله عز وجل بلعن صنمي قريش. من صنمي قريش؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. التقية دينهم الأساسي كما يقول غير واحد عندهم، حتى المعاصرين منهم كانوا يدعون أن التقية كانت قديما لما كان الناس يضطهدونهم، ولما كان الناس ينكلون بهم، ولما كان الناس يقتلونهم، فأخذوا يظهرون للناس ما يحبهم الناس به تقية. أنت تحب أن أترد على أبي بكر وعمر؟ رضي الله عن أبي بكر وعمر. أنت تحب أن أظهر قدمي وقدمي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السبق؟ نظهر قدم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في السبق، لكن ما نظهره ظهر عندما تقلب الأمور. ومن سنوات كانت الحملة الشرسة من هذا الخبيث في كلام أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، وهم يتقربون إلى الله عز وجل بأنها زانية، هكذا لا يتورعون ويقولون هذا الكلام، مع أن البله والسزج من المتمسلمين اليوم يرفض واحد منهم أن يقال له إن زوجتك زانية، ويرضى لنبي أن تكون زوجته زانية. هل هذا هو الميزان الذي نزن به هذه الأمور؟ فيظهرون لنا ما نحبهم من أجله وكان، فنرى الجهلاء الذين يرفعون شعارا كن جاهلا أو فتجاهل تفس، للجهل في ذا الدهر جاه عريض، يقولون هم منا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ تعال وانظر إلى مرجعياتنا ومرجعياتهم، انظر إلى تقديسهم إلى مرجعياتهم، يتكلموا عندهم المرجعية قبل رئيس الدولة، أن هذا هو دينهم، هذا هو الأصل. مرجعياتنا كتاب الله وسنة رسوله، هذا بالاتفاق، وإن كان هناك واحدا من الناس لا يقر بهاتين المرجعيتين مصدر التلقي لدين الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي أنزله من عنده إلى السماء الدنيا دفعة واحدة مصداقا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وبارك الليلة بل بارك الشهر بأكمله، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم أنزله بعد ذلك من السماء الدنيا إلى الأرض على حسب أسباب النزول متفرقا منجما مجموع في مصحف من الفاتحة إلى الناس منقول إلينا بالتواتر جيل عن جيل عن جيل عن جيل، حتى يستحيل في كل جيل أن يتواطؤ على الكذب، فإذا أخطأ الشيخ الكبير يصوبه الطفل الصغير. وهذا هو الأصل في كتاب الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور وليست في سطور، في صدور الذين أوتوا العلم. كتاب الله عز وجل، كتاب الله عنده غير كتاب الله عندنا. فعندهم بالفعل ما تكلم عليه الخوئي وما تكلم عليه الكليني في كتبهم مصحف فاطمة، هم يقرون بأن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون كما يروي الكليني في كتابه الكافي أن جبريل عليه السلام أخذ يسلي فاطمة، هكذا تقول الرواية في كتبهم، يسليها، فأخذ ينزل بعد وفاة أبيها ستة أهلة يحكي لها ما كان بعد وفاة النبي إلى قيام الساعة. فنتج من جراء هذا حينما كتبه عليا جبريل يملي وفاطمة تسمع وعلي يكتب ما شاء الله مسلسل غريب، خرج لنا مصحف يساوي المصحف الذي عندنا ثلاثة أثلاث. والغريب أن المصحف هذا مطبوع، مطبوع وموجود، وموجود إلى الآن، بل وطبع منه أكثر من إمام من أئمة المسلمين صور بأكملها كصورة الولاية وغيرها في كتبهم. أي تقية أن ينكر ذلك؟ لا، هذا كذب، كذب، هذا كذب. لما يخرج مرجعية الآن يقول هذا كلام كذب، قل له احذفه من كتابكم السابق، من أصولك، مما تكلم به. أنت تكذب هذا فهذا لك. ماذا تقول في أصول الكافي الذي أخرج لنا هذا المصحف وأوجل لنا هذا المصحف؟ ماذا تقول في كتاب سيدكم فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب؟ اسمها كذا، فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. ماذا تقول في هذا الكتاب عندما يخرج الكتاب يقر بأن الكتاب الذي بين السنة محرف؟ كيف تقرر؟ أي اتفاق سيكون إن كان الأصل بهذه الصورة؟ الأصل الثاني لما نتكلم على السنة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كل قول أو فعل أو تقرير أو أمر خلقي أو خلقي للنبي صلى الله عليه وسلم دون حتى الخراء، حتى الخراء بلفظ الحديث، كما جاء سلمان لعمر رضي الله عنه يقول جاءني يهودي يقول ما ترك نبيكم أمرا إلا وحدثكم عليه حتى الخراء، قطعة البراز. فقال سلمان نعم، علمنا كيف توضع وأين توضع. فقال عمر صدق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستدبروا ولا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط من غير بنيان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الآداب التي تقول عند دخول المسلم الخلاء، والآداب التي تقول يقولها المسلم عند الخروج من الخلاء، أقوال وأفعال نفعلها، نتقدم باليمين ونؤخر الشمال، ونخرج بالشمال ونقدم ونؤخر اليمين، وهكذا. حتى هذه دين جعل لقطعة الخراء أحكام، لقطعة الخراء أحكام. هل يظن أن هذا الدين قاصر على أصوله وأصول التعاملات بين المسلمين وغيرهم أو بين المسلمين وبعضهم؟ كيف ذلك؟ دونت هذه في دواوين السنة، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك وغيره من كتب السنة المعروفة المدونة عندهم. كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح، بل عندهم الأصل في السنة، عندهم كتاب يسمى أصول الكافي، يأخذون منه سنتهم، لا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سنتهم هم فقط. والعجيب أنهم يأخذوا من دواوين السنة عندنا ما يوافق معتقدهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأعجب من ذلك أنهم يجزؤون أهل البيت، فلان من أهل البيت وفلان ليس من أهل البيت، كما قلت في محمد بن حنفية فهو الابن الأكبر لعلي بن أبي طالب، ولقي محمد بن حنفية لأن أمه جارية ابتاعها علي رضي الله عنه من العراق، ومع ذلك لا يرتضون إلا بسنتهم. كتاب غير الكتاب، سنة غير السنة، الإجماع. إجماعنا يأتي من صحابة النبي إلى الآن بل إلى قيام الساعة، وإجماعهم فقط في أئمتهم من دينهم كما قلت الرجعة. فعندهم في الإثنى عشرية 12 إماما. الأخير هذا لما تسأل محمد بن الحسن العسكري أين هو في دواوينكم كتب التاريخ عندكم، لن تجد كتاب بالحصر في كتب الشيعة يذكر ولو سطرا واحدا عن محمد بن الحسن غير موجود بالمرة. لكن هذا غائب وسيحضر بعد ذلك، فلماذا غاب؟ لأن الناس أرادوا قتله. بل إن من كتبهم ما تقول إن الحسن العسكري الأب الذي زعم أن عنده ابن إنه كان مصابا بعدم الخلفة، عنينا لا خلفة له أصلا، ومع ذلك اخترعوا الإمامة الإثنى عشرية حتى يقر عند الناس أن هناك إمام غائب سيرجع ويملأ الدنيا والأرض عدلا ويزيل الجور والظلم الموجود عندهم. فأئمتهم هم فقط بين مرجعياتهم أصحاب العمائم البيضاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العمائم السوداء من أصحاب العلم وأهل العلم عندهم فقط. أين أبو حنيفة؟ أين مالك؟ أين الشافعي؟ أين أحمد؟ أين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء؟ أصولنا غير أصولهم، ديننا غير دينهم. هذا الذي لجأ بنا أن نقول لا تقريب بين السنة والشيعة، لا تقريب بين السنة والشيعة، لأن الأصول الذي جاءت منها وأخذنا من خلالها ديننا اختلفت كلا وجزءا بالنسبة إليهم. فمن أراد أن يكون ثقافة عامة عن الشيعة لا يقرأ للسنة ولا يقرأ للعامة والدهماء أصحاب الجرائد والمجلات الذين لا يعرفون كيف يقضون حاجاتهم في الخلاء، يفصلون بين أو في عظام الأمور أنت لا تستطيع أن تستنجي من قطعة براز علقت بك، تتكلم في أمر عظيم كهذا. لكن من أراد أصحاب الشهادات الذين يظنون بشهاداتهم أنهم حكاما على دين الله عز وجل، إن كنت كذلك فاقرأ من كتبهم، اقرأ أصول الكافي، اقرأ كتاب المفيد، اقرأ البحار النعمانية، اقرأ علل الصدوق، اقرأ واقرأ واقرأ، كتب موجودة مطبوعة. والحمد لله في مصر تعودنا أن كل هذا موجود بين أيدينا في كل معرض للكتاب. مجمع البيان للطبرسي مثلا في تفسير كتاب الله عز وجل، انظر ماذا يقول هذا الرجل، انظر ماذا يقول في هذا الرجل. لكن أن تكون هذه الثقافة من جراء هذا الكلام، نحن نتعامل مع إيران كما نتعامل مع الصين، كما نتعامل مع أمريكا، ليس بالضرورة أن نقرب بيننا وبين أمريكا فديننا غير دينهم، لا نقرب بيننا وبين الصين. فلكن إذا ادعت أن هذه الزيارة، ادعيت أن هذه الزيارة هي مجال للتقريب، لا، لأنه مذهب ديني تحول إلى مذهب سياسي. إذا رجع معنا على المذهب الديني كما نسمع الآن أن في بلادنا اليوم مناطق بأكملها تشيعت وادعت في أماكنها أن لها حسينيات يقام فيها ما يسمى عندهم بتعبداتهم، فهذا لا يرتضيه مسلم أبدا تماما. دخلوا علينا من بوابة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من بوابة كبيرة تسمى بوابة التصوف، الذين يحبون آل البيت ويعظمون قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا النبي ذلك، بل وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا عنوان له هكذا حقوق آل البيت. فالذي لا يحب آل البيت في إيمانه شيء، يراجع نفسه، إيمانه ناقص، لأن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لكن بضوابط من جعل حبهم من الإيمان صلى الله عليه وسلم. لما يقول لفاطمة اعملي فلن يغني أبيك عنك شيئا، هذا يقر بأن فاطمة لها فضل عند أبيها، قرة عين أبيها، لكن هذا لا يمنع أن فاطمة لو لم تعمل شيئا لا يغني أبيها عنها شيئا بنص كلام أبيها. أما أن نقدس فاطمة وأبناء فاطمة كما فعل العبيديين الذين جاءوا من أقصى المغرب ولصقوا أنفسهم بفاطمة الزهراء وسموا أنفسهم بالفاطميين وأدخلوا في بلادنا البدع من أولها إلى آخرها، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. التاريخ يحكي لنا ذلك، كتب التاريخ تحكي لنا ذلك. والدهماء الآن، الغوغاء الآن، أصحاب الأقلام المأجورة الآن يريدون أن يعيدوا لنا هذه الأيام مرة أخرى. فعلى العامة أن تتبصر حقا أمرا أردت أن تقف فيه موقف المنصف، لابد أن تكون عنه ثقافة ولو عامة، لا تتكلم بكلام فلان ولا بكلام علان، ارجع إلى أصول هذه الثقافات وهي موجودة. والشبكة العنكبوتية وفرت لنا ما لم يتوفر لنا بالأمس، كنا نجاهد في الحصول على مرجع، على كتاب، وكيف ندخل به إلى بلادنا، وندخل إلى بلادنا بمجموعة من الكتب لنقر فيها ونقول الآن لا تقريب بين السنة والشيعة. جاءت الشبكة العنكبوتية الآن وضعت لنا كل هذه المراجع، كل هذه المصادر، فلا عذر لك أن تتكلم بكلام فيه عواطف، فيه أمور تظن فيها أنها خير بعيدة عن الحكم تماما. أنت لست من أهل القضية ولا عندك آلية الحكم على هذه القضية، مع أنك تنادي بالتخصص، والتخصص في كل شيء إلا الدين، لأن الدين كلأ مباح. لا ترضى لإنسان يصلح لك أمرا في سيارتك إلا رجل مشهور بين الناس بالإصلاح، لا تصلح حذاء لك، وهذا مثل أضربه مرارا وتكرارا، إن كان عندك حذاء غالي الثمن وقطع وتريد أن تحيكه تبحث عن صرمات شهر حتى يرجع لك هذا الحذاء كما كان. أما في دين الله عز وجل لا تساوي دين الله عندك بهذا الحساب. إذا دخلت مسجد واستحسنت إنسانا يتكلم في دين الله عز وجل أصبح إماما للمسلمين، تتكلم معه كيف ما شاء، لأن الدين كلام مباح يتكلم فيه كل من له وكل من ليس له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. قد يقول قائل لعلهم تابوا عما هم عليه ورفضوا هذه الأصول والمرجعيات التي عندهم، فلماذا تتكلمون عنهم بهذه الصورة؟ كما وجدنا هذه المرجعيات وتكلمنا عنها، يفترض علينا أن نجد أنهم ينكئون بها ويتكلمون بغيرها، لا يعظمونها وينشئون في دينهم كاظميات تخرج أئمة ومرجعيات لهم. على هذه المرجعيات هل تقبل التوبة إن تاب إنسان في داخله فقط، أم لا بد أن يصلح عملا كان فاسدا له بالأمس؟ أين الإصلاح؟ فنحن نتكلم عن من يعتقد هذه الاعتقادات، ونحن أحب الناس في أن يدخل الجنة كل الناس، ولا نرضى الإنسان أن لا يدخل الجنة، لكن أن تضرب في ثوابت هذا الدين، فالتفريط في الثوابت تفريطا في الدين. سنة 1930 كان وزير المعارف في مصر علي علوبة باشا، خرج علينا ذات مرة، هذا الرجل كان يقدس القدماء المصريين، خرج علينا ذات مرة في الكليات وزير المعارف بأن تضع كل كلية شعارا من القدماء المصريين على حراسها، رجل الأمن في كلية، كلية الطب تضع إله الطب عند القدماء المصريين، كلية الزراعة تضع إله الزراعة عند المصريين، وهكذا. كان عميد أصول كلية أصول الدين في وقته الشيخ الإمام عبد المجيد اللبان، رفض هذا وقال هذا كفرا بواحا من أن الإنسان يؤله إلها غير الله عز وجل. فخرج الناعقين في وقته والناعقون في كل وقت وحيد يتكلمون عن أمجاد القدماء المصريين، أمجاد القدماء المصريين حضارات. كنت على إحدى الشاشات مرة فاتصل على الهاتف رجل يقول إن القدماء المصريين بنوا الأهرام. قلت أخي الكريم، هذا جري على سفه المصريين، الأهرام ليس دليل على حضارة المصريين ولكن دليل على سفهين ينقل حجرا من آخر البلاد على مسافة 1200 كيلومتر بوزن أكثر من 3 أطنان حتى يوضع بهذه الصورة ليلقى فيها جيفة النتنة قبرا له. ما هذه الصخرة التي ما وجدناها في كتاب الله عز وجل حتى يخرج علينا الآن من هؤلاء المرجفين الذي يقول ان الاهرام عندنا اقدس من بيت المقدس؟ هذا على دينك انت وما شئت، انت وما تدين عليه. اما بيت المقدس الذي باركه الله عز وجل عندنا افضل من اي اثر على وجه الارض. الشاهد ان الشيخ عبد المجيد اللبان قالوا له ان القدماء المصريين اول من عرفوا التوحيد، إشارة إلى إخنتون كما يقال ويسمى كما يقال الآن بإله التوحيد. وحد الآلهة من عبادة للفروج، عبادة للفئران الجرزان، عبادة للحياية، عبادة لله معروف. هناك آلهة غير معروفة عند القدماء المصريين حتى كان في البيت الواحد للشخص الواحد أكثر من إله، هكذا تقول سيرتهم وكتبهم موجودة على معابدهم. هذا ليس بغريب عنا. فجاء إخناتون فوحد هذه الآلهة إلى الشمس وجعل الإله الموحد الشمس. فهذا إله للتوحيد؟ هذا رجل وحد الآلهة جعلها من الله سبحانه وتعالى، أم هو موحد للشرك، موحد لغير الله عز وجل؟ وصوره أكثر من أن تحصى بأنه يعبد الشمس ونسميه إله التوحيد. هذه الموازين المنكوسة المقلوبة. فقال الشيخ آنذاك إن التهوين، وهذا هو الشاهد من القصة، والتفريط في ثوابت الدين تهوين وتفريط في الدين. إن ارتضيت إنسان يقول بأن كتابك ينقص عن كتابي بقدر مرة إلى 3، سنتك بغير سنتي، إجماعك بغير إجماعي، من نقل عندك الكتاب غير الذي نقل عند الكتاب، من نقل عندك السنة غير من نقل عند السنة، فهذا عين التفريط في الثوابت لا يرتضيه مسلم أبدا أبدا تماما. يذكر لنا شيخنا الشيخ محمد أبي زهر رحمة الله تعالى عليه أنه استدعي ذات مرة من قبل رئاسة الجمهورية ليستقبل شخصا في منتصف السبعينيات هاما، فوجد في المطار أنه محمد القمني الإمام في طهران في وقته، فتركه في المطار وذهب. لما تكلموا مع إمامنا إمام محمد بن زهر قال كيف أصافح رجلا لا يعترف بكتابي ولا بسنتي؟ نحن نحتاج إلى أمثال هذه الرجال الآن. أما الذين بعواطفهم يخلطون الحابل بالنابل، هؤلاء كالأحناف كالمالكية كالشافعية كالحنابلة، لا بل هؤلاء سادتنا، وهؤلاء شرذمة أحقر خلق الله في الأرض، لم يرتضوا كتاب الله عز وجل ولم يرتضوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضوا بالنقلة. وإن اختلفنا في الحكم بالكفر على من كفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يتزرع بذلك، ما عندناش إجماع في كفر من كفر الصديق. نعم ما عندنا إجماع، المسألة فيها خلاف، نحن نقر بذلك. هل تقبل أنت من يكفر الصديق؟ هل تقبل أنت من يكفر عمر؟ من عندك في هذه الدنيا يساوي هؤلاء؟ نبينا في مناقب أحمد يقول للصديق رضي الله عنه أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل، الصديق، وأنت تأتي وتتكلم في رجل يختلف فيه أنه كفر الصديق أم لم يكفر الصديق؟ لو بعث نبيا من بعده لكان عمر الملهم يختاره النبي ليكون نبيا من بعده إن كان، وأنت تختلف مع رجل يكفر ولا يكفر؟ القضية ليست تكفيره وعدم تكفيره، القضية في التقريب. قلنا وما زلنا ولا نزال نقول لا تقريب بين السنة والشيعة أبدا، فلا يقرب بين المشرق والمغرب إلا إذا قامت القيامة، فلا يقرب بين المشرق والمغرب. وترى غروب الشمس من وقت إشراقها وشروق الشمس من وقت غروبها إلا وكانت علامة من علامات يوم القيامة الكبرى. فكيف نجمع بين الضدين؟ إن كان أرسطو إمام المناطق الذي رفضه العقلاء يقولنا نجمع بين الضدين، لا نجمع بين الدين ولا دين، كيف تجمع بين الاثنين؟ فنحن نقر وأقررنا بالأمس وسنقر إلى قيام الساعة، طالما أن هذا هو ديدنهم فلا تقريب بيننا وبينهم. مهما زرنا، مهما انتقلنا، مهما ذهبنا، مهما أتوا، مهما مهما مهما، لا بد لعوام الناس أن يكونوا على يقظة في كتابهم، على يقظة مع دينهم، على يقظة مع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل بعد ذلك أن هذا دين، هؤلاء مسلمون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. أنت تسمع وترى ما هو دائر في سوريا الآن كما قلت، وسوريا إحدى الأذرع الأساسية لدولة إيران بلا خلاف، هذا لا يختلف عليه أحد، حتى الذي يختلف معنا في هذه القضية يتفق معنا في هذا. ليه؟ لأن من دين الشيعة ألا ترفض، أنها ترفض كل حكومة لا تنبني على مرجعياتها، ترفض كل حكومة. وهكذا يقول محمد جواد مغنية في كتابه الإسلام والتشيع، إننا نرفض أي حكومة تقام على غير مرجعيات، فأي حكومة تقام على مرجعياتهم كما في حزب الله وكما عند النصيريين وكما عند الدروز، أهلا وسهلا بها، أهلا وسهلا بها. ويقتل إخواننا وأبناؤنا وتستحى نساؤنا من أهل السنة والجماعة عيانا بيانا على مرأة ومسمع من الناس، ولا يستطيع إنسان أن يحرك ساكنا ويقول هذا حرام هذا خطأ. وعندما نتكلم قل فلان ذهب يأخذ قرض من البنك الدولي، فلان ذهب إلى إيران، فلان ذهب يتسول من الصين، فلان، يا أخي أنت ما قام قلمك للدفاع عن أختك، عن أخيك، عن دينك، رغم أن قلمك لا يقوم إلا في التنكؤ بهذا وذاك وذاك. فلابد أن نستبصر سويا أن هذه الأقلام المأجورة لا تجرنا إلا للخراب، فلا نقف موقف المحايد حتى معه، فلنا وقفة شرسة مع كل من ينادي بهذا، لأن الأصل المراجع موجودة والكتب موجودة والآراء والفتاوى موجودة، وإن تكلم منا من جلدتنا كما قال النبي في حديث حذيفة في الصحيحين، من جلدتنا من يتكلم بألسنتنا لكنهم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء كثر كثر العامة يغترون بأقوالهم ومقولاتهم، لسيما وأنك ترى في أقوالهم لحن القول، وأنت أبعد ما يكون عن هذا الكلام. تراهم يصلون، تراهم يصومون، تراهم يزكون، تراهم يحجون، فهم منا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حتى في هذه فهم يفعلون غير فعلتنا. من عاشرهم في بلاد الله الحرام في مكة والمدينة في عمرة أو في حج، أو قدر الله عز وجل أن يعمل هناك، ورآهم يتعبدون لله عز وجل بهذه العبادات المزعومة، يعلم جيدا كيف هم يفعلون هذه العبادات. والشاشات الفضائحيات أكثر من أن تحصى في بيان هذا وتلك، يكفي أن ما زكاهم إلا عبدة القبور، الذين يذهبون إلى القبور يطوفون بها وينظرون إليها ويحلقون بها هم الذين يزكون هؤلاء. خسئوا وكفى بها تزكية. فابصر وكن محقا وكن منصفا وكون ثقافة لا تكون على هذه الجرائد الصفراء ولكن تكون بحق وعلى الحق. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قبل أن أنزل أستأذن أهل المسجد في بيان أمر معين بصفتي أني أحد القائمين على إدارة هذا المسجد. دار حوار بيني وبين أحد الإخوة الذين يريدون أن يجددوا الدم الأزهرية في المسجد، هكذا سمعت الجملة بهذا النص. فقلت له أخي الكريم تجديد الدم يقضي بأن الدم المجدد فاسد، فإن كان الدم المجدد فاسد فأرنا صلاح الدم، كل ابن آدم خطاء. فالذين يرتقون هذا المنبر استدامة للصدقة الجارية لأخ حبيب لنا، أستاذنا الحبيب وأخي الحبيب الدكتور عبد البديع رحمة الله تعالى عليه، حتى يستديم مسجده كما هو، فنحن ليسوا في حاجة إلى منابر ولا نحب أن نرتقي المنابر. فأنا أقل من يرتقي هذا المنبر وأنا أكثر من يهرب من المساجد. فأنا أتي المسجد عامة متأخرا قرابة النصف ساعة في بعض المرات حتى آمل أن يخرج ويصعد المنبر غيري فيكفيني التعلق بهؤلاء في رقبتي يوم القيامة. هذا دين الذي أدين به الله عز وجل. إن كان فينا إفساد فنحن نقبل النصح من أي أحد، من أي إنسان، بلا حجاب، بلا كلام. تعالى وقل أنت مخطئ في كذا وسترى منا أننا نصعد على المنبر أخطأنا يوم كذا في كذا وكذا وكذا والصواب كذا وكذا وكذا. فالرجوع إلى الحق حق وإنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. أما أنك تريد أن تجدد الدم الأزهري لماذا؟ لأنه لا يخضع بالحق. هذه كلمة سمعتها، من قال لك أن الدم الذي يكون عندك في المسجد لا يصدع بالحق؟ أي حق تريد أن نصدع به أو أي حق أغفلناه؟ تعالى وأبصرنا إياه ونحن سنصعد على المنابر وعلى هذا المنبر بالذات ونصدع بهذا الحق، لأن من جراء الحق حبسنا واعتزلنا الناس واعتزلنا الناس وتركنا بيوتنا وأموالنا وحالاتنا لأننا نزعم أننا على الحق. فإن جئت أنت بعد هذه السنين تقول غير ذلك فأبصرنا بالحق. إن كنت محقا حقا فأرن الحق الذي حد عنه، قل لي أخطأت يا أحمد في كذا، قل سمعت وأطعت. لا أقول أبدا سمعنا وعصينا، إن كان في سنة النبي تعلمنا أن طفلة صغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيسير معها في خضم مدينته صلى الله عليه وسلم. إن كان نبينا أشرف الخلق بالإجماع وبالاتفاق يفعل ذلك حتى مع مخالفيه، حتى مع من أرادوا قتله، ألا نتأسى به؟ نظن في أنفسنا أننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وانسى أننا أزهرة، وانسى أننا دم أزهري. أم أن هناك فارق بين اللحية الأزهرية واللحية غير الأزهرية؟ هل هناك فارق بين الاثنين؟ يا أخي نحن نعتز بهذا اللباس، والذي علمنا ذلك إمامنا مالك رضي الله عنه، كما يروي عنه الفضيل بن عياض في كتابه ترتيب المدارك: أول من اتخذ من أهل العلم زيا مخصصا لدروسه ولموعظته كان مالكا، فكان إذا أراد أن يحدث الناس ذهب واغتسل وصلى ركعتين وخرج بلباسه حتى تجمع من حوله القوم: مالك سيحدث الناس. فإن كان مالك أول من اتخذ زيا لمن يتمثل بأهل العلم فأهلا ببدعة مالك، فأهلا ببدعة مالك. أنا أتكئ على هذه الكلمة لأن أخي الكريم ابن الفاضل يقول إن التزي بزي واحد بدعة، من قال لك أنها بدعة؟ من قال لك أنها بدعة؟ وأنت تضع يدك في يد صاحب زي متفق على كفره. ضع حول هذه الجملة ملايين الدوائر. ارتضيت من شيخك مرة أنه يضع يده في يد إنسان اتفق على أنه كافر لأنه من أهل الكتاب. فإن كنا أصحاب بدع ألا نرتقي حتى إلى هؤلاء؟ أي إنصاف هذا؟ أي إنصاف هذا؟ الأصل في قبول الأشخاص ما يخرج من أفواههم، ولا تعقد أحكامك على نيات الناس، فإن من يعقد أحكامه على نيات الناس خاب وخسر. إن كان فينا خطأ كل ابن آدم خطاء، هذا وارد، ما في حد عندنا معصوم. ما عصم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي كما قال القاضي عياد في كتابه الشفاء. فأنا لم أرتقي حتى لمداس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أحد معصوم على وجه الأرض تعالى. لكن أن تمكر بليل لهدم هذا المسجد فهذا لا يسمح به أحد كائنا من كان، فلا نسمح أبدا بهدم ولو زاوية صغيرة جدا، لا لأننا نحب المنابر، فلله الحمد والمنة من يعرفنا تفنى الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فما من بقعة على الكرة الأرضية تضع يدك عليها إلا وستجد لنا فيها طالب. كتبنا بالله الحمد والمنة منشورة في شتى بقاع الأرض، يكفينا أنها تدرس حتى في جامعات كجامعة هامبرغ وجامعة كاليفورنيا. فلا نحتاج إلى المنبر، لكن نحتاج إلى الأجر الذي سيأتي من خلف هذا المنبر، أن يذهب لأخينا الحبيب صدقة جارية من جراء بر الأخ بعد موته. بر الأخ بعد موته، فنحن نحب أخينا الفاضل دكتور عبد البديع رحمة الله تعالى عليه، ونحب أن يستمر مسجده على المنهج الذي وضعه هو فيه ومات عليه، لا أن مات شيخنا فيهدم عمله كله فتقف هذه الصدقة الجارية، لا، فنحب أن تصل هذه الصدقة لأخينا الحبيب فقط. إن كنت من المحبين لأخينا الحبيب تعال وانصحنا ونحن نقبل النصح. أنا قلت أنا أقل واحد يرتقي المنبر، وأظن في أخويا وأساتذة الكرام يعني الدكتور محمد أو الدكتور رضا سيقبل النصح لا خلاف. تعال واجلس معنا وسنسمع لك، قل أخطأت بكذا وكذا قبل أن يموت أخونا الكريم بليلتين. اتصل علي أحد الإخوة الكرام على أن المسجد لابد أن يجدد، هو زعم أنا أكثر الناس الذين يرتقون المنبر طولا للحية، أو على حد قولي أنا الوحيد الذي لا آخذ من لحيتي، رغم أن الأئمة الأربعة جوزوا الأخذ من اللحية، لكن أنا أعرف أن هذا الدين هو دين جديد يفصل بطريقة جديدة، نحكم على الناس بكذا وكذا، قشور قشور معينة قد نترك من ورائها وخلفياتها ما هي أعظم من ذلك. فقلت له أنا أفصل في هذه القضية بكلمة واحدة، إما أن تسمعني وإما أن أسمعك، والمخطئ يضرب بالحذاء أمام الناس عيانا بيانا، هذا هو الفيصل. إن أخطأ سأخلع لك عمامتي وتضربني على رأسي بحذائي، وإن أخطأت أنت سأقبل رأسك ونتعلم سويا. فلم أره في المسجد بعد ذلك. خسرت إنسان يدخل المسجد، لماذا؟ لماذا هذا العداء؟ إن كان عندك شيء تعالى اعرض علينا هذا الأمر. أنا لي جمعة في هذا المسجد وحيدة، أنا مستعد أن أتنازل عنها لأسمع جمعة أخرى، لا أقول حتى أفضل من جمعتي، فليس في فضلي في جمعتي شيء، لكن تغني جمعة غيري عن رقاب تتعلق بجمعتي يوم القيامة، فهذا أحب لدي من أن أصعد المنبر من الأصل ابتداء. فإذا أردت أن تصعد أهلا وسهلا مرحبا، فأين ما عندك، لأننا تعودنا أن المسجد منبر، إذا قام منبره قام المسجد، وإذا هدم منبره هدم المسجد، فلا يتعلق برقبتك يوم القيامة هدم مسجد، خاف الله عز وجل من ذلك. ليست القضية أن فلان أستاذ دكتور وفلان أستاذ دكتور وفلان أستاذ دكتور، القضية ماذا يقول فلان، هذا هو الأصل. فنحب أن يخرج الحق من فم ليس يدين بالحق. أورد ابن ماجه في مقدمة سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية غريبة عند الطبراني بالرجل الكافر، والشيخ الألباني يصحح الروايتين. إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين برجل الكافر، لأن الحق يسمى حقا من ظهوره وإبدائه على الناس، لا يحتاج أن يرفعه أحمد أو يرفعه محمد أو يرفعه فلان، لأنه حق. فإن كان عندك شيء من الحق فأهلا به وأسرع به إلينا، فنحن أولى الناس به، فنحن أولى الناس به. واعذرني أن أتكلم في هذا الكلام، لأني مرارا وتكرارا أسمع هذا الكلام. لماذا تحمل على عاتقك أن يهدم المسجد وأن ينقطع الأجر على فلان؟ لماذا؟ لماذا؟ إن كان هناك تقصير ولازم يكون في تقصير، أرنا الصواب، أرنا الصواب، فالدين نصيحة. لكن أن تختبئ خلف السواري والأعمدة وتتكلم حتى يهدم المسجد فهذا لا يجوز لك. فأنا أنأى بأخي أن يقع في هذه البركة، في بركة وضعها له الشيطان حتى يخسر مسجد بكامله رواده. ما الفائدة من ذلك؟ لأن من الكلام الذي نسمعه أن يأتي علينا من يؤيد القرض والقرض حرام. سأتكلم بعد الجمعة عن حكم القرض الذي سيؤخذ من صندوق النقد الدولي حسب ما تعلمنا من كتب أشياخنا وأعلامنا لا من هذا الزي. فلو أن هذا الزي عندنا له وزن أكثر من الذي عندنا الآن لأصبحنا في مرتبة أعلى من هذا بكثير. فالقضية تختلف، الدين أحق بأن يتبع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فيه تلميذه شيخ الإسلام ابن تيمية حبيب إلينا والحق أحب إلينا. هذا زي حبيب لدينا، لكن لا يفرض علينا أن نقول كلمة لن ندين بها لله عز وجل، وهذه الجمعة أكبر دليل على ذلك. فعندنا في الأزهر من يتبنى فكرة التقريب، ونحن من سنوات ننادي بأن لا تقريب. فلو أننا نداهن أو نسير مع موجة هذا الزي لكنا معهم وأيدنا هذا الكلام وباركناه، وربما تكون مباركتنا لهذا الكلام أفضل من مباركتهم. لكن ديننا أحق علينا من غيرنا. أخي الكريم، اجعل لنفسك فرصة ومساحة أن تسمع فيه غيرك، لعل غيرك يهديك إلى صواب أو تهديه أنت إلى صواب. فنحن نقبل الصواب من أي إنسان لحديث ابن ماجة المتقدم، فننتظر أن تأتينا وتخطئنا وتقول أخطأت بكذا وكذا وكذا. وأعدك أمام الناس أجمعين أن أول جمعة سأصعد عليها على المنبر أقول أخطأت يوم كذا في كذا والصواب كذا وكذا وكذا. هذا ما ندينه إلى الله عز وجل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعل الحق إماما لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته وهدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الكلام في القاض طبعا في الفترة الأخيرة سمعنا أن مصر هتاخذ قرض من بنك النهب الدولي، احنا نسميها كذا أحد أذرع الصهيونية العالمية. الحاصل وصل إلى 4.8 مليار بعد أن كان 2 تقريبا 1.1 أو مشاكل هذا الرقم، فرفض في وقته وزيد الآن. جماعة الطيبين بتوع الجراد إياهم يقول لك لما أمريكا ولتهم ولاية مصر زودت لهم في القرض وقلت لهم في الفايدة. فايدة البنك الدولي بتصل في بعض الأحيان إلى 16%، وهذه المرة كانت 1%. الغريب أن جريدة الفرنسا أرابيك الفرنسية تقول أن 1% متعارف بين البنوك على أنه مصاريف إدارية، ليست هذه فائدة للقرض. وخرج أحد مستشاري مستشار ألمانيا في إحدى الجرائد هناك وأقر بهذا الكلام. لكن إخواننا هنا إلى الآن عشان أمريكا هي اللي حطت فلان زودت له القرض ونزلت له الفايدة. الكلام ده يعني القرض صلة. معاملة بين مقرض ومقترض. مقرض صاحب المال ومقترض آخذ المال، والقرض قيمة المال المنتقل من المقرض إلى المقترض. تسمى في الفقه قرض وتسمى سلف، سلفني وسلفك، وتسمى سلم لاختلاف اللغات وقلب الفاء ميم في بعض اللغات عند العرب. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: من أسلم فليسلم في وقت معلوم لأجل معلوم. السلف أو السلم أو القرض له أركان عندنا في الفقه حتى يكون القرض صحيح وسليم، وهذه الأركان متفق عليها بين الأئمة الأربعة. أن يكون عين القرض معلوم قيمته، تديك جنيه مثلا، طريقة سداد القرض الأجل اللي بيسميها الأجل معلومة بلا زيادة على الأجل. هديك 4 مليار على مدار 6 سنين هترجحهم 4 مليار، لأن القاعدة الشرعية كل قرض جر نفع فهو ربا، حتى وإن كان كما قالت المالكية والحنابلة النفع معنوي. يعني نفع معنوي الجمعيات اللي بتعمل في البيوت النهاردة قرض تقوم على أقرضني وأقرضك، هديك الشهر ده ونلم من 10 تنفار، الشهر اللي بعديه ياخذ محمد ويلم من 10 تنفار، واللي بعديه ياخذ علي ويلم من 10 تنفار، اقرضني واقرضك. النفع هنا معنوي، فحكمت فقهاء المالكية والحنابلة عن الجمعيات دي حرام. اما الاحناف والشافعية قالت حلال، وده الراجح، عشان محدش يقول انا بحرم الجمعيات، بس نوري لك مثل. كل قرض جر نفع فهو ربا، حتى وان كان النفع معنوي مش مادي. والنفع له جرم عند الله عز وجل، جرم بنص النصوص النبوية، كما في حديث رواه الأربعة: لعن الله في الربا 5. النفع بقى الزائد يسميه ربا، شيء الزائد عن الحق. لعن الله في الربا 5: آكله المقترض، موكله اللي حيديه المقرض، كاتبه، وشاهده، والواسطة. وأدنى ذنب لفاعل الربا كرجل ينكح أمه في صدر الكعبة. لأن الربا الأمر الوحيد الذي صرح الله عز وجل بأن الحرب تكون معه فيه مباشرة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك في حديث في الصحيحين: ما اشتغل قوم بالربا والزنا إلا وحل عليهم الضمار من الله. وأرجع بعض الفقهاء على أن التيه الذي كتب على بني إسرائيل لأنهم لا يتعاملون إلا بالربويات. لكن بنسمع مرات إخواننا مشتغلين بهم الدعوة الآن، أغلبهم يقولون إن هذا القرض حرام، والبعض الآخر يقول هذا القرض ضرورة. الحل في القضية دي إيه؟ أنا أعيب على بعض إخواني أني سمعت منه مرة جاءه شاب يريد أن يتزوج، فأراد أن يشتري شقة للزواج، شقة زوجية، والشاب لا يمتلك ثمن الشقة، فقال اشتريها عن طريق البنك العقاري. أنا سمعت هذا الكلام وكنت أنتظر أن ينتهي من تسجيلي في إحدى القنوات، وكنت سأدخل دبره لأسجل أنا. فلما خرج قلت له: البنك العقاري يقرض قرضا حسنا
قال لا، بل يقرض قرضا ربويا. قلت فلما جوزت القرض هنا لهذا الشاب؟ قال لأنه ضرورة. من هذه الواقع أنا هأبدأ كلامي، ما هي الضرورة وكيف تقدر ومتى تقدر؟ عندنا قاعدة أصولية طوع الأصول، الضرورات تبوح المحظورات، الضرورة من الضرر. والسمى عند أهل الأصول أن المضرور وقع عليه أمر ضروري يعارض عليه فجعله صاحب ضرر. كيف يزال هذا الضرر؟ بعامل مساعد خارج عنه. ولذلك الضرورة عندنا في الأصول لها مراتب، ومتى تكون ضرورة، ومتى أقول بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه القاعدة تنوعت في كتب الأصول. البعض يقول الأمر إذا تعذر يسقط على المكلف، إذا تعذر عليك فعل الأمر يسقط عليك فعله. الأمر إذا عذر أو تعذر المكلف على فعله يسقط عنه، كالحريق مثلا يسقط عنه الوضوء ويتيمم. سن الذي أصيب بداء الحر بالاتفاق أن الماء تضر بضرره الموجود، فيقولون الأمر إذا تعذر سقط عنه فعليك بالتيمم، فيصبح عنده التيمم أصل، رغم أن عند الأئمة المتعارف عليه فقها أن التيمم بدل، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لكن يصبح أصلا لما تكون الضرورة منعقدة. متى تكون الضرورة منعقدة؟ ناقش الإمام الشاطبي في موافقاته ما يحتاجه المسلم في حياته، فقال مراتب ثلاثة. استقصى هذا الكلام من نصوص نبوية كثيرة جدا كتب عليها كتابه المسمى بالموافقات في 4 مجلدات، اللي عايز يرجع له هيرجع له. وانتثر الكلام في ثنايا كتب العلامة ابن القيم، لا سيما وكتاب إعلام أو أعلام الموقعين، هتجد نفس الكلام موجود. إيه هذه المراتب الثلاثة؟ ثلاث مراتب يدخل فيهم ما يحتاجه المسلم في حياته. أنا عايز أضع الضرورة فين؟ قال في مرتبة عندي تسميها المرتبة الأولى، وهي احتياج الإنسان كآدمي لما تقوم به النفس. طب تصور أنت كده، الآدمي لا يحتاج إيه عشان نفسه تبقى موجودة؟ يحتاج إلى مأكل، إلى مشرب، إلى ملبس، إلى مسكن. قال 4 ميمات، 4 ميمات يحتاج المسلم ويحتاج الكافر حتى يقيم دينه. في هذه الأربعة يقول الشاطبي بالاتفاق يقدم هذه الأربعة على الدين. رجل لا يمتلك ثوب يصلي فيه، كيف آمره بالصلاة دون ستر العورة؟ أستر عورته أولا ثم آمره بالصلاة. رجل ميت، كيف أقول له قم دينك؟ رجل سيموت ولا يوجد بجواره إلا خنزير أو خمر، يشرب بالاتفاق ويأكل بالاتفاق، اتفاق أهل العلم. وإلا إذا مات ولم يأكل ولم يشرب مات منتحرا كما قال الإمام أحمد، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. يعني عم الشيخ يأكل خنزير؟ يأكل خنزير. المرتبة الثانية يقول الشاطبي وابن القيم مرتبة الحاجيات في الضروريات، أراد زيادة في أمر الأكل، زيادة في أمر الشرب، زيادة في أمر اللباس، زيادة في أمر السكن. عنده شقة فيها أوضتين، عايز 3 أوض، عايز 4، عايز فيلا. سماها حاجيات، مرتبة أقل من الضروريات، حاجة تانية كده. طيب كفي من الضروريات وكفي من الحاجيات. بعض الناس تحتاج إلى ما يسمى بالرفاهيات. إنسان
تكسى عورته بحد الضروري، لبس بنطلون وفانيلا جاز بها أن يصلي عند الأئمة الأربعة. ربنا أكرمه بقميص فوق المنطلون والفانيلا، دخلنا في الحاديات عايز له عباية. أخذ الأئمة هذا الكلام من قول الله تعالى يا بني آدم، شوف النداء، الله سبحانه وتعالى أنزل على بني آدم أنواع من الألبسة، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، دي نمرة واحد، وريشا نمرة اثنين، ولباس التقوى ذلك خير، دي الثلاث مراتب الموجودة. أنا بحكي في عجالة، وإلا طالب كلية الشريعة عندنا ويدرس هذه المادة في مادة تسمى المقاصد، أحد فروع علم أصول الفقه، بدرسها في سنة كاملة في كلية الشريعة. أنا بحاول أجمل الكلام عشان أقول لك إمتى الضرورة تكون ضرورة، أو السؤال بطريقة تانية، متى يباح المحرم للمسلم؟ إذا احتاج أمر ضروري، أم إذا احتاج أمر تحسيني يحسن الضروري، أم إذا احتاج أمر كمالي رفاهي بالنسبة عليه؟ أدخل الضرورة فين في الثلاثة؟ ده اللي عايز أوصله. الأئمة تبيح المحذور كما قلت في أكل الميتة أو الخنزير أو شرب الخمر في مرحلة الضروريات، في مرحلة الضروريات فقط. لهذا رأينا فتوى مثلا في التسعينيات، في أوائل التسعينيات أو في أواخر الثمانينيات، للشيخ قاضي الحق رحمة الله تعالى عليه، ونحن نعلم محاربة الشيخ رحمة الله تعالى عليه لفوائد البنوك. لكن الفتوى جاءت لامرأة مات عنها زوجها وترك لها جزء من المال وولد وبنت، فأمرها الشيخ أن تضع هذا المال في البنك وتأكل منه. افتكر ساعتها خرجت الجرائد إياها برضه، الشيخ بيحرم ويحلل على مزاجه، كتب هكذا في الوفد تقريبا إن لم تخن الذاكرة، يعني من حوالي 20 أو 25 سنة. هي القضية مش تحليل والتحريم على مزاجه، قضية أن الإمام في وقته نظر إلى هذه المرأة ولم يجد لها مصدر للرزق إلا هذا، حتى تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، فأباح لها هذا الأمر من هذا الجانب. واللي ما يعرفوش كتير من الناس إن من فتوى الشيخ دي أخذ مشايخنا معنا في هم الدعوة جواز أخذ القرض لشراء مسكن الزوجية. مش الشيخ بتاعكم أفتى المرأة بكده؟ انت قست بمزاجك، وإن القياس صحيح، لكن انت قست بلا أصل في عملية القياس، ما عندكش الآلية اللي تفتي بيها. المفتي ده لازم يكون صاحب صنعة حرفي في النصوص، يقدر يتكلم في قواعد أهل العلم. أما إن أنت جديد تساوي دي كده بالويم، لا ما ينفعش، فتوى مش كده، دي لا تقبل عند أهل الصنعات، لا سيما والدين أولى بعدم قبولها. فجاءت الفتاوى في المجامع الفقهية حتى عند القائلين بأن الفوائد البنكية فوائد ربوية محضة، هذا ما ندين به إلى الله عز وجل، بجوازها في قدر معين. لكن هذا الجواز هل يكون هذا الجواز حكم ولا فتوى؟ الفارق بين الحكم والفتوى، الحكم قضاء يعم كل المسلمين، والفتوى حل إشكال عند مستفت بعينه. أنا رجل مستفتي في مسألة معينة تخصني أنا، ما ينفعش يسمعها واحد جنبي ياخدها وينقلها لمحمد او ينقلها لعلي او ينقلها لفلان. اما الحكم يدخل فيه احمد ومحمد وعلي وفلان وفلان، فالحكم بمنزلة القضاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا الحكم، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، فاطلق على الحكم القضاء. أما الفتوى إزالة إشكال عند خاص، عند فلان بعينه. كلمة الضرورة تقدر بقدرها تنزل إفتاء بإجماع أهل العلم، وليس حكما شرعيا. قد يكون الأمر عندي أنا ضرورة، عندك أنت ليس بضرورة. قد يكون العكس، عندك أنت ضرورة وعندي أنا مش ضرورة. فيباح المحظور لك ويحرم المحظور ويبقى على أصله، فالأصل بقاء ما كان على ما كان عند زوال الضرورة. مش هعمل بقى زي ابن الكريم اللي كان بيكلمني يقول أصل مشايخ الأزهر ما لهمش كلام فصل في قضية القرض. يا أخي الكلام اللي بيحكى ده هو الكلام الفصل. أنا مش هروح أحكم حتى وإن كان لرئيس الدولة إن هذا الأمر مباح، ولا أستطيع أن أقول هذا الأمر حرام، ولكن أقول الضرورة تقدر بقدرها. إن رأيت كولي أمر أن الضرورات غير مكفية فلك أن تأخذ متى وتتعلق الفتوى في رقبة صاحبها عشان ما تعلاش رقبة. أنا الأصل عندها أنها حرام لا تجوز، لكن كما أنها حرام لا تجوز ترفع هذه الحرمة في أوقات معينة بطريقة معينة، لا سيما ولما علمنا أن الفائدة ليست فائدة، لأن القرض عبارة عن سندات من حكومات وضعت كحكومة قطر ومشاكل والسعودية ومشاكل هذه الحكومات في البنك الدولي، تأخذ منها مصر على شرائح بما يسمى 1% مصاريف قرضية، مصاريف القرض. قد تأخذ مصر الشريحة الأولى وقد لا تأخذ الثانية، قد تأخذ الأولى والثانية ولا تأخذ الثالثة، لأنها شرعا إن أخذت الأولى وكفت الضروريات عندها لا يجوز لمصر أن تأخذ الشريحة الثانية. إن أخذت الأولى والثانية وكفت بها الضروريات لا يجوز لها أن تأخذ الثالثة. من يحكم أن هذه ضرورة أولا، ومن يحكم أن الضرورة كفت؟ لذلك كلام أهل العلم في هذه القضايا تفصيل المسألة وترك السائل مع فتواه على تقدير ضرورته، لأن الأصل القاعدة الشرعية الضرورات تقدر بقدرها، مش أنا اللي هقدر الضرورة. أنا أقول لك الضرورة شكلها إزاي وتنزل فين وتنزل إمتى وإزاي، وأنت تتعلق في رقبتك كلمة أن هذه ضرورة أو هذه ليست بضرورة. هذا ليس تمييع للمسألة، لكن بالحصر إن فتحت أي كتاب في أصول الفقه يتكلم على هذه القاعدة وعلى أمر الضرورة سترى هذا الكلام مسطر في أي كتاب بالحصر، أي كتاب مكتوب عليه أصول فقه جيبه هتلاقي فيه كلام موجود. لكن لما كان أبنائنا بعيد ابننا الكريم عن دواوين أصول الفقه، عن دواوين تجعل الإنسان مفتي، المادة دي أصل في قضية الإفتاء، لابد أنك تكون عالم بهذه المادة حتى تفتي. لما أنت تبقى بعيد عن هذه المادة تقعد تخبط في الناس بقى. أنا سألت سؤال، أنت تعرف الشيخ فلان؟ قال لي آه. هذا السؤال خرج من عمامة، يعني ما خرجش من أحمد، خرج من الأزهري يعني ما نصح. أنت تعرف الشيخ فلان؟ قال لي أعرف الشيخ فلان. الشيخ فلان أباح في قناة كذا أخذ القرض من البنك العقاري للزواج، قال لعله يرى فيه رأي. طب ما لعل الآخر يرى فيه رأي، ليه التفصيل ده؟ هي القضية دين ولا أشخاص؟ هل القضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أم إن القضية إن الدين عند الله الإسلام؟ القضية شكلها إيه بالضبط؟ تحب أحمد ترفعه للسماء، تبغض أحمد تكره أحمد تنزله في سابع أرض، يبقى ده مش دين. لو أن شيخك أباح القرض في وقت معين قد يتذرع رئيس الدولة بنفس هذه الذرائع ويبيح القرض المانع. عشان كده لما تأصل المسألة وترى المشايخ العمائم زي ما قلدوا العمائم عمم تحتها رمم، هذه العمائم اللي تحتها رمم لما تؤصل هذه القضية بهذه الصورة لهم سلف في ذلك، لهم سلف في ذلك. على الأقل نحن ندين بأن الأصل في الفوائد أنها ربوية بلا خلاف، ومن اختلف معنا في هذه القضية فخلافه غير معتبر، لأنه اختلف معنا في مسائل معلومة من الدين بالضرورة، وعلمت من الدين بالضرورة بالنص، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن يأتي ويقول أن الربا حلال، إن استحل هذا الأمر كفر إجماعا. هذا ديننا. ولهذا نعلم أبناؤنا في علم الفتوى: الفتاوى المشكلة على الناس لا يصلح لك أن تفتي بها على العام. تجيش في التلفزيون وهيتصل بيك زي ما فعل أخونا الكريم، تقول له حلال، خذ القرض، أصبحت حكم مش فتوى. فالإفتاء على العوام بالفتاوى تصبح الفتاوى أحكاما. قال هذا الكلام الإمام القرافي إمام المالكية في عصره في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام. الكتاب اسمه كده، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام. إذا أفتى المفتي بمسألة عامة على العوام أصبحت حكما عند الناس. وذلك قلت الأخ الكريم كان أحرى لي تقول له خذ تلفوني وكلمني بعد عشان تخص فلان فقط. فقلت له الأزهري ما يعملش كده، الذي يدرس علم الأصول مش هيعمل الكلام ده. ليه؟ كتبها فلان رئيس التحرير في جريدته أول أمس، الشيخ فلان يوم كذا في قناة كذا أباح القرض، والنهاردة عشان القرض مش على مزاجه الحرام. ده اللي احنا بنوع فيه. خلاص. فقضية التفصيل حل القضية وبيان حتى لا تصبح الفتاوى أحكاما. لو طلعت النهاردة قلت القرض حلال حتى وعولت انه مصاريف إدارية ومش عارف ايه وكلام وكده وكده، مش هتصبح حكم. كل ما يجي رئيس دولة ياخد قرض عشان الضروريات يا عم الشيخ، الناس مش هتاكل، مش هتبقى كده، هتبقى ذريعة لهذا الأمر. لكن لما تعلق في رقبته ونحسب أن رئيسنا صاحب دين عنده دين، لما يقولوا المشايخ هذا الكلام ما تعرفش أنت على المشايخ. على الأقل دائما أقولها لأبنائي إن العالم إذا وصل إلى مرتبة الاجتهاد دخل في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. على الأقل إذا ما خدش أجر الاجتهاد وأجر إصابته في الفتوى في اجتهاده هياخد أجر الاجتهاد وكلامه هيبقى غلط. طب يا عمي إذا اجتهد فأصاب فله بالاتفاق وزر، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، لا يمتلك آلية الاجتهاد، لا يحق له أن يتكلم في الناس، لقولة الإمام أحمد التي أثرت عليه: لا يتحدث في الناس إلا من فقه حال الناس. لهذا لما تعرض المسائل بقضية معينة لا تخطئ الناس بقشور تمتلكها في الناحية العلمية. عندك كتاب ولا كتابين وما كملتهمش، ما وصلتش لآخر المقدمة، دائما نقول لأولاد أنت كده ما وصلتش للمؤلف فلان الفلاني اللي بيقوله في المقدمة كتبه فلان، يا دوبك جبت العنوان وفرت كده الفهرس العنوان اللي عجبك تبص لك عليه سطرين ثلاثة وتحط الكتاب الأخضر جنب الأخضر والأحمر جنب الأحمر، ومكاتب بتبقى كده، مكاتب بتتكون كده بالصورة دي. تجد الأخ بيقعد جنب صاحب الكتب أو تاجر الكتب ينقي الكتاب اللي ما فيهوش غلط، وتجد طالب العلم ينتقل الكتاب اللي فيه غلطة عشان يقلله في الثمن، يقول له الكتاب ده فيه غلطة فلانية عايز ثمنه يقل لي كذا. ده واحد وده واحد. فلا تحكم في عموم البلوى بقشور تمتلكها، فالفتوى في الأشياء العامة أقل ضرر من الفتوى فيما عمت به البلوى. فالفتوى التي عمت بها البلوى وأصبحت دينا عند الناس، النهاردة لما يخدش قرض من البنك ده راجل متطرف، راجل إرهابي، راجل متحجر عايز يعيش في القرون الوسطى، فأصبحت من الدين عند الناس أنك تاخد قرض. أنت ترفض يا عم قرض جالك من البنك، حد لاقي فلوس؟ آه بس مش فلوس حرام، هي نقطة في كده بس. فالقضية النهاردة لما وصل الأمر إلى أنه من عموم البلوى لابد أن ينصب له أهل الاجتهاد، صاحب آلية الاجتهاد، لكن مش واعظ يتحدث في الناس في خطبة عامة يفصل في أمور عظام كما قال الشافعي رضي الله عنه: قد يترفع أهل العلم من الفتوى في مسألة ويتصدى لها الأصاغر. الأصاغر. يقول الفضيل بن عياض عن مالك: سئل مالك في مسألة 50 مرة فلم يجب، 50 مرة فلم يجب، فقال الفضيل بن عياض: صنع معي هذا، أي نفس المسألة سئلت عنها فأراد أن يتأسى بمالك فلم يجب، فقيل لي: أبك ما الإمام؟ سامع؟ طرشت؟ فقال لي: سلف مالك. وأروي عن مالك أن له سلف عبد الله بن عمر، بل وزاد ابن عمر بعد ذلك أنه هلل في المسجد، أي كبر الله أكبر، جاء اليوم الذي قال فيه ابن عمر: لا أعلم. احنا النهاردة بنستنكف نقول معرفش، لا بنتكلم. تسأل واحد: انت قلت حلال ليه؟ يقول: اصل الشيخ فلان الحلال، هتشيل معاه في الفتوى؟ طب انت قلت حرام ليه؟ اصل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قالوا حرام، هتشيل معاهم في الفتوى؟ انأى بنفسك في الفتاوى التي لا يتصدى لها الا الاكابر، الا الكبار. لهذا قضية القرض هذه من النوازل التي تستوجب على اهل العلم ان ينصب لها مجلس للمجمع، مجمع فقهي كبير يجلس في هذه القضايا. لكن على الاقل تجد المتحدث في القروض له اقتصاد يفهم في القضية كيف أتت وإلى أين تذهب، ولا هو شرعي يقول حلال وحرام. إذا ما صنعتك حتى تتحدث في هذه القضية؟ العاطفة، لا ينصر بها دين. انأى بنفسك وكن صاحب تخصص زي ما تزعم، الميكانيكي يصلح، المهندس يهندس، الطبيب يفعل، الزارع يفعل، أما بتوع الدين النطيحة والمتردية وما أكل السبع، لأن الدين كلام مباح أي حد يتكلم فيه. لا، موسوعة ريكوردز وضعت علم أصول الفقه أصعب العلوم التي تدرس في الكليات في المرحلة العليا، أصعب العلوم. ولما حصل الاستفتاء على هذا جعلت جامعة هامبرغ كورس عندها في أصول الفقه قبل الدخول إلى الجامعة، لأنها تسميه أصول الفهم. وانت النهاردة ما تعرفش أصول الفقه دي فيها إيه، تتحط فين في المواد الشرعية، كتبها قد إيه، الكتاب بتاعها بتكلم عن إيه أصلا. بل أسمع بأذني هاتين من يقول من أهل الدعوة أن أصول الفقه علم جدلي محض يضيع الأوقات ولا يربي نافعا للناس. أصول الفقه اللي تربى عليه أئمتنا سلفا، وقال فيه أئمتنا: من حرم الأصول حرم الوصول. وقال الشنقيطي خلفا صاحب أضواء البيان: جهلة الأصول عوام العلماء. هذا مع اعتبار أنهم علماء إن أحسن الظن بهم. فلا بد أن تنأى بنفسك عن قضية. النهاردة لما أنت قاعد تتكلم في ماتش كورة هيطلع لك يقول لك: يا حمار يا كذا اللي مش فاهم يلي فتوى زي دي، تفتح الكلام وتتكلم زي ما أنت عايز، ما سويتش حتى الفتوى بالماتش الكورة. القضية لابد أن احنا نكون لنا وقفة، ده دين، ده دين. وكما قيل: لن يصلح آخر الزمان إلا بما صلح به أوله، لأن الأمر دين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.